السماوات والأرض، لأن ما فيها من الأهوال والأوجاد يصعب على جميع الخلائق، وهذا أقرب. قال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض، لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتناثر النجوم وتلف الشمس ويخسف القمر، وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض، وأنها تعوم وتثقل وتخبر على أهلها لشدة ما فيها من عظام الأهوال والأوجاد. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال تنزع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتطحن، لأن الله جل وعلا ذكر تغيير نظام هذا العالم، تبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. وقوله: وسيرت الجبال، وقوله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله: وترى الجبال تحسبها جامدة فتمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم بدل أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا، وأن الجبال سائرة في دورة الأرض، فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معنى. وصاحبه سلق آخر الآية من أولها، لأن أول الآية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم قال: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ويوم ينفخ في الصور فيدفع من في السماوات والأرض، وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر. ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته، فقسوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته، فيطحنها جل وعلا ويفتتها، وبعد تفتيتها مرة شبهت بالبسيسة، والبسيسة دقيق ملتك بالسمن. وقوله: وبست الجبال بسا، أي فتتت حتى طارت البسيسة، وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعين المنفوش. وقوله: وتكون الجبال كالعين، وتارة شبهها بالرمل اللين المتهالي، في قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيبا. ثم إن الله جل وعلا يصيرها في آخر أمرها ترابا، كما قال: وسيرت الجبال وكانت ترابا. التراب يخرج معناه من الهباء المنبت، هذا معنى قوله: يقولك في السماوات والأرض. وما كان هذا يفتت الجبال ويزعزع الأرض، لا ترى بها عوجا ولا أمتا، وتتشقق فيه السماء وتتناثر النجوم ويسقط الشمس والقمر، وتفجر الجبال بعضها البحار بعضها مع بعض، فلا يختلق هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله. وقوله: لا تأتيكم إلا بغتة، حكم الله جل وعلا أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغتة، أي في حال كونها باغتة لهم، أي مفاجئة لهم. قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشربه، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، الرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلح، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوا، كما قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة، كما قال جل وعلا: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فيتفاجئ الناس وهم في أشد غفلة، فتأتيهم فتهلكهم جميعا. قال معنى قوله: لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، في قوله: كأنك حفي عنها وجهان من التفسير، أحدهما أن الحفي هو من الحفاوة، والحفاوة الكرامة. تقول فلان حفي بي، أي أنا كريم عليه، لقيت منه حفاوة أي كرامة ولطفا. ومنه قول إبراهيم: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا فحل إلا بينك وبينها قرابة كليأتي القرابة التي بيننا وبينك، فأشر إلينا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، أشر له إلينا عن الناس. فأنزل الله يسوع على هذا القول، ففي الآية تقديم وتأخير: يسألونك عنها عن وقت رسوها كأنك حفي، كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول قاله جماعة من العلماء، وأظهر القولين أن المراد بالحفي هنا الذي يستحي السؤال ويتقصيه. العرب تقول فلان يستحي السؤال، معنى يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصى حتى يعلم حقيقته، يعني يسألونك عنها يسألونك كأنك حفي عنها، أي مبالغ في تقصي أخبارها مما عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها، والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول فلان حفي، يا فلان حفي أي كثير السؤال عن هذا الشيء، تقصى السؤال عنه حتى أعرفه. ومعنى معروف في كلام العرب من مقر العشاء: فإن تسأل عني فيا رب سائل حفي عن العشاء به حيث أقعد، والوجهان متقاربان والأقل أقرب. وهذا معنى قولي: كأنك حفي عنها. قل لهم يا نبي الله: إنما علمها عند الله، كذا رد علمها إلى الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. قال بعض العلماء: الإيمان ليس شيئا واحدا، يعني قوله قل إنما علمها عند ربي، وقوله قل إنما علمها عند الله. قال بعض العلماء: أحد العلمين علم عظمها وفضاعتها، فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. الوقت الثاني علم وقت نبيئها بالتعيين، والظاهر أنه توكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله جل وعلا استأثر بعلمها، وهو تعالى مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة. قوله هنا قل إنما علمها عند ربي، وإنما علمها عند الله، وقوله في سورة الأحزاب: سألوك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله في النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له: أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نسأل عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعلمها أنا ولا أنت، لأن الله استثار بعلمها، والله جل وعلا استثار بعلمها لنطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المستعدين لها بطاعته، وأن نكون عند مجيئها ممن قال الله بهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: اللهم ارحمنا عندما تقيم الساعة، اللهم اتق بنا يوم القيامة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
قل لن يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم هم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتعالوا ينظرون إليك فهم لا يبصرون قل أعوذ بالأمر وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفلحون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو استمعت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر للناس والهدى
يقول الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بين الله جل وعلا سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه. قال أولا إن الذين تدعون من دون الله أي هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله سواها أولا بهم في هذه الآية قال عباد أمثالكم إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء أنها معبودات وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفى. فبهذا الاعتبار أدرى عليها ضمائر العقلاء وعبر عنها بالعباد ويحكم مثلتهم هنا أن الكفار العابدين والأصنام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا فهم من قريب تسخير الله لهم وخطئه للجميع وقدرته على الجميع بهذا الاعتبار هم سواء. وإذا قال عباد أمثالكم بهذا الاعتبار وفي الآية التي بعدها سيبين انشقاق درجة المعبودين عن العابدين كما سيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله. وقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم يعني ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع أو ادعوها إلى الهدى فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله الزلفى وتشفع فليستجيبوا لكم إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء إن كنتم صادقين. جمهور علماء العربيات على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن ما تقدم دليل الجزاء أي إن كنتم صادقين في أنها تؤذى وتنفع فادعوها فلتستجيب لكم ولا تستجيب لكم أبدا كما صرح الله بذلك وأوضح في آيات من كتابه كقوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشيشكم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذا قال هنا فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولن يستجيبوا لكم أبدا. ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه كما صرح الله به في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال معنى قوله فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين وكأنه يقول لهم بلغت عقولكم من الثقافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبد كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبرا بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار المضمنة معنى النفي ألهم أرجل يمشون بها أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبده جمل لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبد ما أنتم أكمل منه وأقدر؟ هذا عمل وثقافة. وإذا قال فلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الأيدي جمع يد واسمه أفعل، لأن الرجل هنا واليد والعين كلها مجموعة على أفعل، أرجل أعين، أيدي أصله أيدي على هذه أفعل، إلا أن الضمة طولت كثرة لياء متقلبة بعدها، لأن الأيدي منقوص والمنقوص إذا نكر نوينا على العين كما هو معروف في محله، ويرفع بضم مقدر ويخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تشكيل لليد، واحده يد، وأصل اليد يد ينتفاؤها ياء، وعينها ذات ولامها ياء، فحرفها الأول ياء وحرفها الأقيم ياء، وبين يائي ذات، إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعود منها شيئا، وأعرضت اليد على العين ولم تعود من اللام المحذوفة شيئا، وهذا فعلته في كلمات معدودة كيد ودم وهل وغد وذب ونحو ذلك، إلا أن اليد أصلها فرض على العين تقول قطع يده، وأعطاه هذا بيده ومدته له يده بحرف الياء، إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جمعتها جمع تكثير رجعت الياء المحذوفة، لأن المقرر في فم التصريف أن جمع التكثير والتصريف كلاهما يرد الأمر إلى أصله، فصغرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على أيدي يظهر مصبر كقوله فقطعوا أيديهما، فرجعت في جمع التكثير الياء المحذوفة. واسمي على العرب نادرا، ذكر الياء في المفرد وهو نادر، وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب اليد كالفتاة، لأن أصل الفتاة تكون أصل اليد يد، اليد يد، وهذا سمع قليلا في كلام العرب. رد الياء وجود الياء من أصلها وإنزالها أليفا، وجعل اليد من المقصور، ومنه بهذا المعنى قول الراجل يا رب سالم بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف يدا، فاليدا هنا مرجع إلى الأصل فيه الياء، وأبدل منها الألف كما هو معروف، وقوله ألهم أجن يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم، قرأه بعض السلف قل ادعوا بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، فقرأه بعض السلف قل ادعوا بضم اللام اتباعا للضمة كما لا يخفى، فهذا معنى قوله أم لهم آلهة يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هدى الله العادة أنهم إذا أرسل الأنبياء وعبوا الأصنام وقالوا إنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مخلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل ستبغوكم هذه الآلهة ستخذلكم وتخرب عقولكم ويأتيكم منها الضر لأنكم عدتموها، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا، لأن الخوف من الأطنان كفر بالله عدم توكل عليه. فقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطنانهم تضره لأنهم عابها كما سيأتي إيضاحه بالزمر في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. وقد قالوا لنبي الله هود إن آلهتهم تركوا بسوء فحذرته وجننته فزعموا أنه مجنون وأن الذي أضر عقله آلهتهم كما في قوله أو لمنذره إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تريعون. هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فادعوا شركاءكم وتعاونوا معهم وتجن قدركم عليه ثم كيدوني يعني امكروا بي وافعلوا بما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تريعون لا تمهلون. لأن نبي الله هدى قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد أدى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين ما تقدم إيضاحه في تفسير قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الأصل يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف. وإذا قال هنا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ثم قال صلوات الله وسلامه عليه إن وليي الله. الولي في لغة العرب والمولى هو الذي عقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك. والله جل وعلا انعقد بينه وبين رسوله موجب الولاية فالرسول يوالي ربه بالطاعة والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل. والرسول ولي المؤمنين المؤمنون أولياء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون المتقون أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله نزل الكتاب هو القرآن العظيم. وقال بعض العلماء المراد جنس الكتاب بمعنى أنه نزل جميع الكتب المنزلة فيها هذا الكتاب الذي هو الأصيل منها الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين. وهذا القرآن سمي كتابا وهو فعل بمعنى مفعول أي مكتوب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قصدنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والتاء والباء كتب معناها في رواية العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كسبته. ومنه سميت الكتيبة كتيبة، هي القطعة العظيمة من الجيش، لأنها انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض. منه قول نادرة في نبيان، ولا خير فيهم غير أن سلوكهم بهم نبول من قراء الكتائب، ولذلك أطلقت الكتابة على سياقة، لأن سياقة يضم فيها قرف الثوب أو قرف الأذن، يضم بعضهما إلى بعض ويجمع بالخيط الذي يخلط به الخيط كما هو معروف. وفي ألغاز الحرير وكاتبون لو ما فقط أناملهم حرفا ولا قرأوا ما فقط في الكتب يعني خياط. ولذلك تمت العرب الرقعة التي تكون في الثقة والشعر التي تخاط به تمت هما كتلة، لأنه شيء يلصق بشيء ويضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول غيلان للرمة، ما بل عليك منها الماء ينتشب كأنه من كلامة تراب، وإفرار غرفية أثى قوارزها مشكل ضيعته بينها الكتب. ومن هذا قيل للخياط كاتب. ومنه قول الشاعر يهجو بني فزارة ويعذرهم بأنهم يفعلون فاحشة مع إله الإبل، لا كما من فزاريا خلوت به على قلطك واكتبها بأسياري، فقوله واكتبها بأسيار يعني حط ثغرها بأسيار ليلا يفعل بها الفزاري فاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سياد، معناه أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض وتجمع بعضها مع بعض إلى هذه الحروف حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، هو في أرض معنى مفعول مكتوب. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو جل وعلا يتولى الصالحين. وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تولى ولا يضره شيء مع كلاهة الله وحفظه له، والله يحكمك من الناس. ومعنى كونه يتولاهم أي يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاهة والجزاء ونحو ذلك. والصالح مجمع صالح وضد الطالح، وهو الذي يطيع الله جل وعلا فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم أي إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدرون أن يظهروا لكم شيئا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا كما تقدم بيانه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير. قال بعض العلماء الضمير في تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام، يعني تراهم ينظرون إليه وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم عمي. إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وقال بعض العلماء الضمير في قوله تراهم عائد إلى الأصنام، والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين. أحد قولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس، حتى إنه إذا قابل الصنم كأنه إنسان ينظر إليه. قالوا وعلى هذا تراهم فيما يترى الناظر تنظرون إليه وهم لا يبصرون، لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير غير واحد أن العرب تقول لكل مقارب شيء أنه نظير إليه، تقول دار فلان تنظر إلى داري، معناه أنها مقابلة لها. وقالوا إن هذا أسلوب عربي معروف نزل به القرآن، وعلى هذا القول تراهم ينظرون إليك مقابلين لك، ليس بينك وبينه محاجز وهم لا يفسرون، لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي عقيد كلام أهل العلم في الآيات، وهذا معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
يعني
إدفع سيئات المسلمين بمقابلتها بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الرضع الثالث هي حامل السجدة زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني الذي يكثر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل أحد وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم. وذا أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو إذا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هي غاية الصداقة لأن مقابلة إساءته بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقا. وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة. وهذا التعليم القرآني لا يلقاه كل الناس لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في رفيقه الآخر فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم. ومحل هذا في غير الكفار المناقبين الناس بالعداوة فالولاية لهم لا تجوز لأن الكفار يجب عليهم الغلوة والقوة والعزة ولا يلاينهم ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مع أنه يقول واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول في غيرهم واغلظ عليهم. وقد مدح الله قوما بدين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمدان أما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان وما حملت ناقة فوق رحلها أبرأ خوفا مما من محمد وأعطى إلى ما قريب العرف جاءه وأمضى بحد مترفيه المهند. والحاصل أن الشدة في محل لين حنق وخرى ولين في محل الشدة ضعف وخرى وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله إذا قيل حلم كل للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. فقوله قل العفو قال بعض العلماء لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل فقال له حتى أسأل ربي ثم رجع له وقال ربك يقول قل العفو أي حلما حرمت وحلما من قطعت وأعطي من حرمت حلما قطعت وأعطي من حرمت ونحو ذلك. فإن هذا هو العفو بأن تصل من قطعت وتعفو عمن ظلمت. قال لا صل من قطعت واعفو عمن ظلمت هذا هو الأخذ بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن عثم من حويلة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فزارة هو الذي يقال إنه مقاع أحمر، وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عويلة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه